بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم من إحسان إلى يوم الدين. فنستمر في مسيرتنا العلمية والتي بدأت أول أمس ومع محاضرة فضيلة شيخنا المبارك أستاذ الدكتور علي رقم أستاذ اللغويات في جامعة المنصورة، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى أهله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله العلي الكبير أن هيأ لي فرصة التقاء بحضراتكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا المكان الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يؤلف بين القلوب ويوحد بين الصفوف ويجمع الكلمة، كما أسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي الحقيقة كنت قد نويت أن أتحدث عن معاني كلمة من الكلمات فيها آيات وعظات وعبر، ولكن تذكرت أنني تحدثت عن هذا في أحد المساجد في القرى المجاورة، ولذا آثرت أن يكون موضوع الحديث بتقدير الله عز وجل حول قضية من القضايا العظيمة والخطيرة التي تتعلق بالإنسان، ذلك المخلوق الذي خلقه الله عز وجل لطاعته وعبادته. هذه القضية أقسم الله عز وجل عليها في سورة العصر، والله عز وجل إذا أقسم على شيء فإنما يقسم على شيء عظيم أو يقسم على شيء خطير يلفت النظر ويسترعي الانتباه. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى لابد أن نتساءل على أي شيء يقسم ربنا سبحانه وتعالى، لأن أي قسم لا بد له من جواب، إن أي قسم لا بد له من جواب، كما في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وهذا جزء من الجواب. وإذا قرأت سورة العصر التي ابتدأت بقسم من الله عز وجل اختلف في المراد منه، ترى الجواب قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والعصر هذا هو القسم، والواو هذه هي حرف القسم. أين الجواب؟ إن الإنسان لفي خسر. وعندما تقرأ هذه الآية أو عندما يقرأها القارئ المتأمل المتدبر آيات كتاب الله عز وجل لابد أن يعلم أن هذه قضية من أعظم وأخطر القضايا التي تتعلق بالإنسان، لأن الكلمة هنا وإن كان قد جاء بعدها استثناء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا أن الكلمة عامة حيث إن الألف واللام هنا لاستغراق الجنس، فليس المراد بالإنسان هنا إنسانا معينا محددا، إنما المراد الإنسان بصفة عامة في خسران، في ضياع، في هلاك، في دوار، في نقص، في انحراف، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. سواء كان هذا الإنسان غنيا أم فقيرا، عظيما أم غير عظيم، قويا أم ضعيفا، عربيا أم أعجميا، أيا كان هذا الإنسان فهو في خسران، وهذا هو الحكم العام. ومن هنا فإن الموضوع الليلة إن شاء الله تعالى سيدور حول الإنسان وقضية الخسران، الإنسان وقضية الخسران. وهذا العنوان يحتاج إلى وقفات حول بعض الكلمات: الإنسان، الخسران، معنى الخسران، أسباب الخسران أي الأسباب التي تؤدي إلى الخسران، كيف ننجو من الخسران أي من الضياع والهلاك، هي قضية مهمة وقضية يمكن لو تأملها الإنسان يمكن أن تتغير حياته لو أنه عرف فحواها وعرف مغزاها وأحاط بجزئياتها وسعى سعيا جهيدا في البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الخسران حتى يندرج في سلك الذين استثناهم الله عز وجل من الخسران، أي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الصورة قال عنها الإمام الشافعي لما فيها من المعاني العظيمة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا سورة العصر لكفته. هناك بعض الآيات إذا قرأت الآية تحس أنها قد أحاطت بكل شيء، كأنها قد جمعت كل شيء. اقرأ مثلا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الآية تعلقت بحياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها بأعماله وأقواله وأفعاله. قل إن صلاتي ونسكي أي العبادات كلها، ومحياي أي الحياة بما فيها، وممات أي الممات، ومعنى الممات أي تحرص أن تموت على الإسلام. ونحن دائما أو غالبا نسمع في معظم الخطب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذين نسمعها دائما هذه الآية، وهذه توضح قوله تعالى: ومماتي، يعني لا يكفي أن يعيش الإنسان حياته على الإسلام ثم يختم حياته بأي ختام، إنما يحرص الحرص كله على أن يختم حياته على التوحيد، على دين الله، على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان وقضية الخسران. الإنسان هو ذلك المخلوق الذي خلقه الله عز وجل لطاعته وعبادته، فلم يخلق الإنسان لجمع مال ولا لتحصيل منصب ولا للحصول على وظيفة ولا لأي عرض من أعراض الدنيا، إنما خلق لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. لو سئل الإنسان لما خلق؟ لعبادة الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا معلوم لدينا جميعا أنه أسلوب حصر وأسلوب قصر، ما وإن. والقصر باب من أبواب علم المعاني، له طرق وله أساليب. فإذا رأيت ما وإلا، لا وإلا، إن وإلا، إنما، هذه أساليب القصر. ضمير الفصل أو ما يسميه البلاغون بالتقديم والتأخير مثلا: إن أنت إلا نذير، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إنما يخشى الله من عباد العلماء. هذه كلها أساليب القصر تحتاج إلى دراسة لتعرف ما فيها من بلاغة وفصاحة وبيان وعلو وسمو في الأسلوب وفي المعنى. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كثير من الناس على وجه الأرض لا يعرف هذه الغاية. تسمع بعض الصينيين، الكوريين، البنغاليين، حتى تسمع بعض الباكستانيين، الماليزيين، كثير من الناس لا يعرف هذه الغاية. ترى واحد يقول: نحن خلقنا للطعام والشراب والزواج. يعني يقول: أنا وجدت على هذه الأرض للطعام الشراب الزواج، يعني التمتع، متع جنسي. وترى بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام يقول كلاما كهذا. فترى واحدا يقول: نحن نأكل لنعيش ونعيش لنأكل. إذن جعل حياته هذه، جعل الغاية منها الأكل والشرب إلى غير ذلك. بل ترى لسان حال كثير من الناس هكذا. بل ترى من الناس من لا يعرف لنفسه غاية في هذه الحياة. كأحد الناس وقد أفضى إلى ما قدم، كان يقول: جينا الدنيا ما نعرف ليه. وهذا لا يعرف نفسه غاية، حتى لم يقل كلام الكفار المسلمين: جينا الدنيا ما نعرف ليه، ولا مش عارف اتخلقت ليه. واحد آخر يقول: لست أدري من أين جئت ولكني أتيت، يعني وديني جئت. هذا كله كلام يتعارض مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ومع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن قلت هذا جهل، هذه كلمة يعني قليلة على أمثال هؤلاء. الحيوانات، الطيور، السباع، هذه المخلوقات تعرف الله سبحانه وتعالى. الأبقار، الجاموس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: إنه كان في من كان قبلكم أن رجلا ركب بقرة فنظرت إليه. رجل ركب بقرة، البقرة لا تركب، الخروف لا يركب، الجاموسة لا تركب، الجمل يركب، الحمير والبغال تركب. إذا الحيوانات هناك، كل حيوان له مهمة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وذلك لو رأى الناس رجلا يركب بقرة مثلا من بلبيس إلى متحمل، من قرية إلى قرية، يضحكون عليه، لأنهم يعلمون أن هذا غير مقبول شكلا وموضوعا. إنه كان في من كان قبلكم أن رجلا ركب بقرة فنظرت إليه، لوت رقبتها ونظرت إليه وهو جالس فوقها، وقالت
إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، يعني ربنا خلقنا عشان نساعد الفلاح في حراسة الأرض مش عشان نتركه، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلمت، وفي رواية سبحان الله بقرة تكلم أي تتكلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ولو تأملت النمل يسبح الله عز وجل، كل الحشرات طيور حيوانات نباتات الجمادات، الهدهد لما حدث ما حدث له مع سليمان عليه السلام كان الهدهد يقف حزينا متحسرا متألما، لماذا؟ لسببين. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وكان يقف قريبا من سليمان عليه السلام. أنت لو درست بعض العلوم وقرأت الآيات تحس كأنه يقف يبكي يتألم في أثناء كلامه، كأنه يبكي، كأنه شخص حزين متألم متحسر متعجب مما يحدث. قال إني وجدت امرأة تملكه، هذا هو السبب الأول، رأى امرأة تحكم أمه، كأنه لا يرضى لا يقبل سبحان الله أن امرأة تحكم أمة أو تحكم شعبا. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وكأن لسان حالي يقول أليس فيهم رجل رشيد. كنا نسمع في مصر أن مصر ستحكمها امرأة، في بعض البلدان في بعض الدول ترى الذي يحكم امرأة، رئيسة الوزارة، ملكة، الشيخة حسنية في بنجاليش ومش عارف فيه، هو غريب يعني أليس في الدولة رجال؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. السبب الثاني وهو الخطير، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال بعض الباحثين كأنه يبكي وهو يختم هذا المقطع، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، الغلو حزين لأنه رأى هذه الأمة تسجد لغير الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى في بني البشر من يعبد غير الله تعالى ومن لا يعرف لنفسه غاية في هذه الحياة التي نعيشها. الإنسان وذلك المخلوق الذي فضله الله عز وجل وكرمه على كثير من المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر إلى خلق الإنسان وخلق بقية الحيوانات، نتأمل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، في أحسن شكل، في أحسن هيئة، العينان في مكانهما، الأذنان في مكانهما، لا ترى أذنا أطول من أذن ولا عينا أوسع من عين ولا يدا أطول من يد ولا رجلا أطول من رجل، والأنف في مكانه. أحيانا يقول بعض الناس عيني في وسط رأس، ولدن عيني في وسط رأس، لو كان الناس كلها عينها في وسط رأسها كانت هتمشي إزاي؟ كان هيمشي إزاي؟ كان يعني عارفين نطح عارفين كيف ينظر؟ انظر، لا عينك مش وسط، خلي عينك في مكانها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هو ذلك المخلوق الذي فيه غرائز معينة، غرائز يعني صفات مغروسة فيه، غرائز كثيرة، منها غريزة النسيان، غريزة حب البقاء، غريزة حب التملك، هذه غرائز في الإنسان. وهذه الغرائز لو أطلق لها العنان كان الشطط. لذلك هذه الغرائز جاء الإسلام ليهذبها وينظمها، لا ليزيلها ولا ليطلق لها العنان، إنما لتنظم. الإنسان فيه غرائز. قال الله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي على شجرة لو أكلت منها لخلد، ولو أكلت منها لبقي هذا الملك بلا فناء. هذه غريزة في الإنسان من صغره. لو عندك طفلان ولدان ذكران وجئت بشيئين لكل واحد منهما شيء هدية، أحيانا ترى أحدهم يقول أخذ الاثنين، ترى كل واحد منهما أو ترى أحدهما يريد أن يستأثر بما جئت به لأخيه، حب تملك، هذه غريزة الإنسان. فيحتاج إلى تهذيب، إلى تربية، إلى تنظيم، إلى تقويم، إلى تصحيح، إلى تبيين من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغرائز النسيان. النسيان، قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أبو البشر آدم عليه السلام نسي، الأبناء والأحفاد إلى آخر مولود في هذه الغريزة، لكنها تقل وتضعف من إنسان لآخر. قد ترى إنسان ينسى بسرعة وإنسان ينسى ببطء. ولو تأملت جيل الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى أن بعضهم كان يسمع الحديث الطويل يسمعه مرة ويحفظه، وقد رزقهم الله عز وجل ذاكرة قوية وحافظة قوية وحصافة في العقل، وكيف لا، وهذا الجيل قد اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو جيل فريد، جيل فريد، جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الإنسان قد ينسى بسرعة، قد ينسى ببطء. تسمع عن بعض السابقين كان الواحد يقرأ القصيدة 20 بيتا مرة يحفظها كلها، يقرأ مثلا عدة صفحات مرة يحفظها كلها. وأحيانا ترى مثل هذه الأشياء في زمننا. أذكر أنه كان يجلس بجواري في أحد المدرجات جماعة طالب كفيف، يعني أذكر اسمه لا. فقال: أمعك كتاب المعاجم؟ قلت: نعم معي. قال: هات موضوع كذا. فجئت به، قال: اقرأ علي الصفحة الأولى، صفحة مليئة بالكتاب. فقرأتها، قال: هل انتهت؟ قلت: له نعم انتهت صفحة. قال: اسمعها مني. فسمعتها منه بالحرف الواحد، ونقرأتها مرة واحدة أمامه. أحيانا ترى هذاك دائما. سل الله عز وجل أن يقوي ذاكرتك وأن يقوي حافظتك، لأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. بعض السابقين كان أحيانا يسافر سفرة ويمشي معه بعض التلاميذ فيسأله طوال الطريق فيجيب، ثم تجمع هذه الإجابات فتصير كتابا بعد ذلك، وهو لم ينظر في كمبيوتر ولا في مراجع ولا في مكتبة، إنما هذا كله أملاه من محفوظاته. مثال ذلك كتاب التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للحافظ السهيلي، أملاه لأحد تلامذته في سفر. اقرأ هذا الكتاب وانظر ماذا فيه. التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. يعني يصعب على الإنسان أن يحفظه أن يمليه المحفوظات، سيحتاج إلى النظر في المراجع، بل أملى أيضا من محفوظاته كتاب الروض الأنف والمسرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى، وهو من أعظم الكتب في شرح السيرة. وله كتاب الأماني، ومعنى الأماني أنه يملي على طلابه، وقيل عن الروض الأنف أنه أملاه من محفوظاته. اقرأوا وانظروا كيف أملى هذا من محفوظاته. فالإنسان عرضة النسيان، ولكن النسيان يقوى ويقل من إنسان لآخر. قال أحد الشعراء: لا تنسين تلك العهون، فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي، سميت إنسانا لأنك ناسي. وقال آخر: فاغفر فأول ناس أول الناس. من أول الناس؟ آدم عليه السلام. وقال بعض العرب: الإنسان عرضة النسيان، يعني معرض للنسيان. الإنسان، هذا هو الشعر في الكلام، كان أكبر الكلام ولا تنشغل به. الإنسان عرضة النسيان وخلسة النسوان، فعجبا له كيف يفلح بين النسيان والنسوان. نسأل الله سلامة العافية. فالإنسان من شيمته ومن طبعه النسيان. وقيل الإنسان من الأنس، لأنه يأنس بغيره، تأنس بغيرك، تأنس بالمؤمن الموحد، فالأرواح جنود مجندة، تأنس بامرأتك في بيتك لأولادك، ففي هذا نوع من الأنس. إذا خرجت من المسجد وقابلك قسيس يعلق صليبا في صدره أو يلبس عمامة السوداء، ترى نفسك تشمئز، تمتعض، تتناقض الأرواح. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. قد تسافر إلى بيت الله الحرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، فتجلس في مكان ما فترى بجوارك رجلا كوريا أو صينيا أو يابانيا مسلما يقرأ القرآن، تنظر إليه وينظر إليك فتبتسم في وجهه وهو يبتسم في وجهه، وأنت لا تستطيع أن تتحدث معه وهو كذلك لا يستطيع. إذن ما الرابط بينكما؟ ما الرباط؟ إنه رباط الإيمان، توحيد، رباط الإيمان، هذه أخوة إيمانية، تسدد وجه مع أنه من دولة وأنت من دولة، له لغة وأنت لك لغة، لكن جمع بينكما حب الله عز وجل وحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الإنسان من النوس أو النوس، النوس بالسكون يعني الحركة والسعي، فالإنسان يسعى يتحرك يسافر يذهب هنا وهناك، وفي النهاية المرجع والمآل والمصير إلى الله عز وجل بالموت. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقيل من الإناس يعني الإبصار والظهور، لأن الإنسان يرى يبصر بخلاف بعض المخلوقات الأخرى. هناك مخلوقات أخرى لا تراك الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الخسران، كلمة الخسران تعني النقص، قالوا خسرت التجارة، أي نقصت أو لم يتحقق لها ربح، هذه تجارة خاسرة، والمقابل هذه تجارة رابحة. الخسران كلمة تعني الضلال، الانحراف. وانظر وابحث في مادة الخاء والسين والراء، سترى كلاما طويلا، لكن فحوى الكلام الخسران، الضياع، الهلاك، البوار، الانحراف، النقص. هذه بعض معاني كلمة الخسران، وهذه القضية التي أقسم الله عز وجل عليها في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر. ولو أن من يقرأ يتأمل ويتدبر إن الإنسان لفي خسر، يخاف ويفزع، ترتعد أوصاله، تركب أعصابه، ويبحث عن الأشياء التي تؤدي إلى الخسران حتى يبتعد عنها وحتى يتجنبها. والقرآن الكريم ذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى الخسران، منها الذي يبتغي لنفسه دينا غير الإسلام في خسران، الذي يتخذ لنفسه عقيدة غير عقيدة التوحيد في خسران، الذي يعبد إلها غير الله في خسران، وهكذا بعبارات أوضح: اليهود في خسران، النصارى في خسران، البوذيون في خسران، السيخ في خسران، الهندوس في خسران، الاشتراكيون في خسران، الشيوعيون في خسران، كل من اتبع طريقا غير الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في خسران. يقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ولا بد من توضيح معنى كلمة الإسلام توضيحا مختصرا بمجزم. الإسلام كلمة لها عدة معاني، منها إسلام الأمر لله عز وجل، وهذا ما أقول من المعنى اللغوي: أسلم أمره، يعني خضع وأذعن. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فمعنى كلمة الإسلام، وهي مصدر الفعل أسلم، معنى كلمة الإسلام إسلام الأمر لله تبارك وتعالى في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في التعليم، في المعاملات، أي البيع والشراء، في كل حياة الإنسان. وذلك أحيانا يأتي واحد فيقول: إنني مسلم وأصلي وأحج، ولكن عقيدتي في الاقتصاد غربية، أو يقول آخر: عقيدتي في الاقتصاد اشتراكية، يعني أخذ جزءا من الإسلام وترك جزءا. وهل الإسلام ليس فيه نظام اقتصادي؟ النظم الاقتصادية في العالم تدور حول ثلاثة نظم: النظام الأول نظام اقتصادي غربي رأسمالي، الثاني نظام اقتصادي اشتراكي أي شيوعي، الثالث نظام اقتصادي إسلامي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معظم يعني بهذا الشكل. النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي له أسس وقواعد يبيح للإنسان أن يجمع المال من أي طريق كان حلالا أم حراما، وبأية كيفية ظلما أم عدلا، ليس فيه حلال وحرام. النظام الاقتصادي الاشتراكي الشيوعي الدولة التي تتحكم في الثروات، منذ أن قامت الثورة البلشفية في روسيا قديما، الدولة التي تتحكم في الثروات. في عهد جمال عبد الناصر كان بعض الناس يصعد المنابر ويكتب تحت عنوان الاشتراكية في الإسلام، لأن هذا الرجل كان يمسو الاشتراكية، فكان تابع للاتحاد السوفيتي، وكان يرتمي في أحضان الاتحاد السوفيتي. ولما ذهب وجاء من بعده، بعض الناس رأى أن النظام قد تغير إلى نظام الديمقراطي، فكان بعض الناس للأسف يصعدون المنابر ويكتبون تحت عنوان الديمقراطية في الإسلام، وهكذا. وآخر الآن أسمع بعض يقول الليبرالية في الإسلام. أمور في منتهى العجب. سمعت لا مجال للرد على مثل هذه الجمل أو العبارات، ولكن سمعت كلاما لأحد العلماء العجم وما زال حيا وقد قارب الثمانين سنة، في دول شباب شرق آسيا. فكان يرد على مثل هذه الجمل التي يسمعها أحيانا من بعض العرب عندما يخطبون: الديمقراطية في الإسلام، الاشتراكات في الإسلام، إلى غير ذلك. فقال: نحن لو قلنا مثلا سيكولاريسم إسلام، سيكولاريسم إسلام يعني العلمانية في الإسلام، أو مثلا الديمقراطية في الإسلام، أو ديموس كراتوس إسلام. فقال: يمكن أن يأتي واحد ويقول كريستيانيسم إسلام يعني النصرانية في الإسلام، بوزينيسم إسلام يعني البوزية في الإسلام، سيخينيسم إسلام هذا بلغته يعني السيخية في الإسلام، يهودينيسم إسلام يعني اليهودية في الإسلام، ويجعل الإسلام خليطا بين هذا وذاك لإرضاء هؤلاء الناس. حتى إن أحد الوزراء في الاتحاد السوفيتي قديما لما جلس في اجتماع وقت صلاة الجمعة قال ذلك الوزير، وهو ما زال يعمل أيضا في إحدى الدول العربية وهي دولة بها سفك للدماء وبها ما بها، قال ذلك الوزير وهو يجلس أمام الشيوعيين الملاحدة يقول لهم: إن لنا، بنفس الحرف الواحد، إن لنا طقوسا أجلناها لأجل هذا الاجتماع. ويقصر بالطقوس صلاة الجمعة، يعني يريد أن يجامله، إن وكأنه يعني يصلي الفرض في أوقاتها ولا يقطع ركعة. هذا كله باب المجاملة، باب التودد إلى هؤلاء الملاحدة. إن لنا طقوسا، أطلق على صلاة الجمعة طقسا تشبها بالكافرين، ثم يقول: أجلناها لأجل هذا الاجتماع. ثم تعجب، سمعت شرفا لأحد الناس يتحدث عن الديمقراطية، وإذا به يتحدث عن النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر، إن النملة كانت تحاور النمل وتناقش شعبها من النمل، تتحدث معه، إنها كانت تدين بدين الديمقراطية وتنشر بين النمل الديمقراطية. والله إن النملة لا تعرف الديمقراطية ولا الاشتراكية ولا الليبرالية، إنما تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بالمعنى الشامل توحيد الله حق توحيده، وطاعته حق طاعته، وعبادته حق عبادته، والخضوع لأمره والانقياد لشرعه. هذا المعنى العام للإسلام. ثم تستكمل المعاني بأن يعلم أن الإسلام ضد الشرك وضد الكفر وضد الظلم وضد الإزرار وضد الإعراض والتولي عن تعلم دين الله عز وجل. والقرآن وضع هذا، يقول الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجاء الإسلام في مقابلة الكفر. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. جاء الإسلام في مقابلة الشرك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إسلام في مقابل الإجرام، مسلم ضد مجرم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون يعني الظالمون، ويمكن أن تحمل على الشرك أيضا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهكذا الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إذن جاء لسان في المقابلة التولي والإعراض عن تعلم الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إسلام بكل ما يشمل من سياسة واقتصاد ونواحي اجتماعية وبيع وشراء وتربية وتعليم وهكذا. أيها الإخوة الكرام، الذي يعبد الله على حرف في خسران، والحرف كلمة في لغة العرب لها معاني كثيرة. الحرف أحد الحروف الهجائية، الحرف القراءة، قالوا أحيانا في قراءة ابن مسعود أو في حرف ابن مسعود، أي في قراءة ابن مسعود. الحرف اللهجة، الحرف الطرف، طرف الشيء حرفه، فلان يجلس على الحرف أي على الطرف، الطرف بفتح الراء، أما الطرف بسكون الراء فهو العين. يقول الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. لو أن كرسيا لا يتسع إلا الرجل واحد مثلا، جلس عليه رجلان كلاهما يجلس على الحرف، يعني هو جلوس ليس فيه تمكين وليس فيه ثبات. لو مال أحد الرجلين على الآخر لا وقع، لأن الجلوس ليس فيه ثبات، ليس فيه قرار، ليس فيه تمكين. الكرسي لرجل واحد، جلس عليه رجلان. الحرف، وهذا المعنى الذي سيأتي أخذ من هذا، الحرف الشك، الريب، التردد، عدم التمكين، وهذا مأخوذ من جلوس الإنسان على الحرف. يعني المعنى اللغوي أحيانا يرتبط بالمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على قدر ضئيل من الدين، أخذ جزءا قليلا من الدين، يصلي أحيانا، قد يصوم شهر رمضان، قد يتصدق، أخذ قدرا ضئيلا. إن فتحت الدنيا أبوابها أمامه مضى في ذلك، وإن ألمت به ملمة في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده تراه يتفوه بكلمات اليأس والقنوط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عدم الرضا بقضاء الله عز وجل عبادة لله على حرف، الاعتراض على قضاء الله وقدره عبادة لله على حرف. إذا الإنسان لابد أن يدخل الإسلام بشموله وأن يتمكن من هذا الدين، وأن يكون على دراية وعلى بينة بأمور دينه، لا أن يأخذ بعض الأشياء ويترك بعضها. لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن أهل الكتاب: ومن هم على شاكلتهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. قد ترى في الإنسان قصورا أو ضعفا، لكن أن يأخذ الإنسان. مرة دخلت أحد المساجد فرأيت فيه مجلة بها حديث نبوي يتعلق بقضية التصوير: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني لفت نظري هذا الحديث، بعد أيام دخلت نفس المسجد فأرض في المجلة فرأيت أمرا عجيبا، رأيت الجزء الأخير من الحديث ولا صورة مشطوب عليه بقلم، حتى صار الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. فأنا أنظر فظننت أشحني أن نظري قد ضعف، فاقتربت من المجلة فرأيت شطبا بقلم على قوله صلى الله عليه وسلم ولا صورة، فقلت سبحان الله، ومن الناس من يعبد الله على حق، أخذ ما يعجبه من الحديث وترك ما لا يعجبه. يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يختار ما يحب ويترك ما لا يحب. أيها الإخوة الكرام، الذي تخف موازينه يوم القيامة في خسران، ويوم القيامة الميزان حق، لا لبس فيه ولا غش فيه ولا تدليس، والوزن يومئذ الحق، والميزان يثقل بالطاعة بالعبادة بقراءة القرآن بسماع دروس العلم باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشر سنته بنشر العلم في كل مكان، ويخف بالمعاصي بالمنكرات بالانحراف بالضلال بنشر البدع بنشر الفساد. فالميزان يوم القيامة إما أن يثقل وإما أن يخف، فالذي تخف موازينه يوم القيامة في خسران. وقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى في موضعين جمع بين الأمرين في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون، والوزن يومئذ الحق، يومئذ أي في يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، خسروا أنفسهم. وفي سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار أي تشوي، نسأل الله السلام، وهم فيها كالحون. إذن هذا أيضا سبب هو خفة الميزان يؤدي إلى الخسران، وخفة الميزان مسببة عن المعاصي والمنكرات والانغماس فيها والبعد عن الطاعات وعن فعل الواجبات. فتذكر أخ الإسلام خفة الميزان وثقل الميزان، ونادي على نفسك وقل لها إلى متى سكرتي والنفس تلعب بي، إلى متى غفلتي والموت أنساه، يا نفس ولا شبابي من تفعت به إلا اجترائي على ما الله يأباه، وخجلتاه إذا الجبار قال غدا عبدي لما كنت تعصاني ولا الله، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فما فعلت من الآثام تلقاه، أقرأ كتابي أجده لا يغادر لي حرفا بدا من فمي إلا وأحصاه، يشتد روعي ويزداد الحشا لهفا مما أرى في كتابي حين أقراه، يا نفس توبي على العصيان واعتبري لقد كفى ما جرى حسبي الله. أنلهو أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب، أيلهو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، نرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندري أيهما أطيب، نرى كل ما ساءنا دائما على ما صرنا يغلب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. فلا بد الإنسان أن يسأل عن كل حركة يتحركها وعن كل عمل وكل فعل وكل قول قبل أن يتحرك، قبل أن يعمل، قبل أن يفعل، وقبل أن يتكلم. إن كان هذا له وسيأتي له بالحسنات عليه أن يتحرك ويعمل ويفعل ويتكلم، وإلا فعليه ألا يتحرك وألا يعمل وألا يفعل. وهذا كله داخل في قوله تعالى، أو في معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أيها الإخوة الكرام، الذي يطيع الكافرين في مناهجهم في مظهرهم في مقبرهم ويرتمي في أحضانهم ويبين لهم مودة وغير ذلك، مما نرى في عصرنا هذا أيضا في خصال. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من التشبه بالكافرين. خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، خالفوهم حتى يصل الحد إلى أن تكون المخالفة في بعض الكلمات أو في استعمال بعض الكلمات. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان اليهود يقول هذه الكلمة: راعنا يا أبا القاسم. معنى راعنا فهم بعض الصحابة أن معناها اسمع منا، اعتني بنا، لا تنشغل عنا، أرعنا سمعك إلى غير ذلك. لكن اليهود كانوا يستعملونها في معان أخرى، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يستعملوا هذه الكلمة التي استعملها اليهود في بعض المعاني، ليدل على أن المجتمع المسلم متميز عن غيره من المجتمعات الكافرة في كل شيء، متميز في مظهره، وهذا واضح البين. المرأة المسلمة ملابسها تطلق عليها كلمات معينة: خمار، حجاب، جلباب، نقاب، إسدال، هذه كلمات معينة. إذا ملابس المرأة كلمات الملابس معروفة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضعن من جلابيبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهكذا. ولذلك تعجب عندما ترى بعض النساء، كما سمعت منذ أيام وما رأيت، لكن قال أحد الناس إن بعض النساء أحيانا يخرن في بعض الفضائيات وتقول واحدة: أريد أن أرى دليلا واحدا يدل على الحجاب. هل عميت؟ هل أصبت بالخرس؟ هل قرأت كتاب الله عز وجل؟ أمور غريبة وعجيبة. ثم يتهد فيقول: أريد دليلا واحدا يدل على أن الحشيش حرام، يدل على أن كذا حرام. فبعض الناس أحيانا يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما لا يسمعون، كما جاء أحد المسؤولين أيضا ليتبع هيئة من الهيئات الكبرى في الدولة في اجتماع وقال: إن الديمقراطية هي نفسها الإسلام، وإن الإسلام هو نفسه بنفس اللفظ الديمقراطية. من أين جاء بهذا الكلام؟ ولماذا يتحدث عن هذه الأشياء؟ ثم يأتي واحد آخر فيقول بنفس الحرف: لا فرق بين
المسلم الذي يدخل المسجد فيعبد الله، والنصراني الذي يدخل الكنيسة فيعبد الله سواء بسواء. طيب لو سمع العوام هذا الكلام ماذا يقولون؟ يعني معظم الناس يفهمون أن هذا باطل وهذا ضلال وهذا انحراف، لكن ماذا يقول بعض العوام الذين يعرفون شيئا عن دينهم إلا القليل؟ ثم يقول نفس الشخص بعد أيام: لا فرق بين المسلم السني والمسلم الشيعي. لماذا يقول هذا الكلام ويذيعه على الناس إلى غير ذلك من المقولات التي تسبب فتنا في الناس؟ ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كثير من الشباب في بلادنا تشبهوا بالغرب في مظهرهم، في سمتهم، حتى في كلامهم، في زيهم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل أحيانا قد ترى بعض الرؤساء قديما عندما يذهب ليزور دولة صليبية وعلمها عليه صليب، ومن البروتوكولات أنه يستعد حرس الشرف، وإذا ما جاء أمام العلم ينحني. فترى بعض الحكام العرب من شدة تودده وارتمائه في أعضاء الغرب يركع ركوعا كاملا أمام العلم الذي فيه الصليب. تذكر هنا قوله تعالى: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن هذا أيضا مما يؤدي إلى الخسران والضياع والهلاك والبوار والانحراف والنقص. أيها الإخوة الكرام، تأتي قضية خطيرة أيضا تحت القضية العظمى الخطيرة: الذي يلهيه ماله أو ولده عن ذكر الله، عن طاعة الله، في خسران. مال الولد، المال قد ينشغل به الإنسان إذا ما أشرب قلبه حب المال، أصبح كأنه لا يرى أمامه إلا الدينار والدرهم، إلا اليورو والدولار، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، واقتناء المال فيها داء عظيم، لأنه لا يسلم صاحبه من الكبر والبغي، وإن سلم منهما فإن إصلاح ماله وعد ماله وحساب ماله يشغله عن طاعة الله. كم من الناس جمعوا المليارات وما نفعتهم، بل جمعوا الملايير. يمكن أن تجمع كلمة مليار على ملايير، قنطار، قناطير، وكلمة ملايير أكثر من مليارات. يعني الذي خطف 5 مليارات أو 6 أو 7 مليارات، من إذا زاد العدد وصل إلى 60-70 طن ملايير. قاري أحد الإندونيسيين اسمه زين يوسف يقول: ما جمع مليار؟ قلت: العرب يستعملون مليارات. قال: ألا يمكن أن نستعمل ملايير؟ قلت: نعم، وهذه الكلمة يعني تستعمل إذا كان العدد كبيرا. فقال: إذن يمكن أن تقول ملايير وأنا الذي اخترعت هذا الجمع؟ قلت: أنت لم تخترع شيئا، إنما أنت ربما أحييت كلمة لم يستعملها الناس. فملايير تطلق على العدد الكثير. هذه الملايين أو الملايير أو المليارات ماذا فعلت أصحابها؟ ما فعلت شيئا. إذن المال ما نفع، والمنصب ما شفع. بل أحيانا يأتي على الإنسان وقت وقد جمع المليارات، ربما يتمنى أن لو كان فقيرا معدما ولا يحدث له الذي حدث. يا أيها الذين آمنوا، والخطاب المؤمنين، وفي سورة المنافقون: لا تلهكم، هذا لا، أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو أن رجلا يفتح المتجر ويبيع وأذن المؤذن لصلاة المغرب أو العشاء وهو ما زال يبيع، أتراه داخلا في هذه الحكم؟ يخشى أن يكون داخلا في هذا الحكم، لأنه آثر البيع والشراء، آثر جمع المال، آثر زيادة المال على تلبية النداء. ومعنى الله أكبر أي أكبر من كل شيء، أكبر يعني تترك كل ما في يدك وتذهب لتنادي أداء الله لتصلي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي من شغله ماله أو ولده عن ذكر الله، عن طاعة الله، عن الصلاة كما قال بعض المفسرين، فهو من الخاسرين. وقد ينشغل الإنسان أيضا بولده، يداعبه، يمازحه، يضاحكه، وأذى المؤذن وتنتهي الصلاة، يخشى أن يكون داخلا أيضا في هذا الشأن. في الحكم لابد أن يستعد قبل ذلك، وأن يقدم فرض الله عز وجل على مصلحته هو، أن يقدم طاعة الله تبارك وتعالى على حاجته. أنت لا تشتري شيئا من السوق، تشتري الفاكهة، تشتري اللحم، وأنت تشتري أذن المؤذن صلاة الظهر، اترك كل شيء وحث الناس على الصلاة، واذهب وصل صلاة الظهر في جماعة، وبعد تأمل الصلاة اذهب واستكمل الشراء. إنما تستمر حتى قبيل صلاة العصر، أنا ما صليت الظهر، وتصلي صلاة سريعة. هذا يخشى أن يكون الإنسان داخلا في هذا الحكم. ثم تأتي قضية أخرى تتعلق بنفس القضية، يقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بالأخسرين، أخسر أفعل تفضيل، إذن هناك خاسر هذا اسم فاعل، وأخسر أي أشد خسرانا، كما يقال ظالم وأظلم، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات، ظالم هذا اسم فاعل. لكن عندما تقرأ بعض الآيات التي ابتدأت بقوله تعالى ومن أظلم، إذن هذا صنف جاوز الحد في الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لو جمعت هذه الآيات يمكن أن تجعل منها خطبة أو محاضرة. ومن أظلم ومن أظلم، وكذا آيات كثيرة ابتلأت بهذا الابتلاء. فيقال من أظلم الناس، انظر من أظلم الناس الذين ذكروا في هذه الآيات. إذن هناك أيضا الخاسر والأخسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني عملوا أعمالا في هذه الدنيا، وهذه الأعمال يظنون أنها أعمال حسنة، أنها أعمال صالحة، أنها أعمال تأتي بالخير، وهي على عكس ذلك. لذلك تأمل، الله تعالى يقول في شأن الكافرين، هذا شيء آخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ما معنى أضل أعمالهم؟ أضل أعمالهم أي جعلها لا قيمة لها، لا فائدة فيها، لا غاية ترجى من ورائها. وما المراد بهذه الأعمال؟ قال المفسرون: المراد الأعمال التي يعملها الكافر من أعمال البر والخير يظن أنها ستنفعه يوم القيامة. نحن نرى بعض الكفار يعملون أعمالا في ظاهرها البر والخير، يعطي مثلا طعاما لفقير، يرى طفلا يبكي فيعطيه طعاما، قد تسافر مثلا إلى دولة من الدول ويمر عليك رجل يركب سيارة وأنت تمشي على قدميك فيوقف السيارة ويصر على أن تركب معه ويوصلك إلى المكان الذي تريد وتفاجأ بأنه غير مسلم لأنه غير مسلم. هذا العمل الذي عمله هل تستطيع أن تحكم عليه بأنه عمل سيء؟ لا، إنه عمل فيه بر، عمل فيه خير لأنه أوصلك إلى مكان بعيد. ولكن هذا العمل لا ينفع. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أحيانا بعض الناس، هذا من المسلمين الذي كلام الذي سبق عن الكافر، يعمل الكافر أعمالا في ظاهرها البر والخير والصلاح. وخذ مثالا آخر لهذا، أحد الأطفال أو أحد الصبية في العراق في أثناء ضرب أمريكا للعراق أصيب ببعض الإصابات ففقد السمع وفقد تقريبا البصر والكلام، وكان يحتاج إلى عمليات جراحية سريعة. فرفضت الدول العربية استقبال هذا الطفل إجراء العمليات، السعودية، مصر، الكويت وهكذا، واليونان وهي دولة الصليبية هي التي طلبت هذا الطفل لتجري له العمليات الجراحية. الله أعلم بالنوايا وبالغرض والهدف والمقصد، لكن دولة صليبية طلبته لإجراء العمليات الجراحية له. لو كان فعلا هذه الدولة وهم نصارى أصلوا العمليات الجراحية وأصبح سليما معافى، هذا عمل في ظاهر البر والخير، ولكن هل ينفع صاحبه؟ لا ينفع صاحبه، لأنه ليس عملا قائما على قواعد الإيمان وليس عملا مؤسسا على قواعد الإسلام. لأن العمل الصالح حتى يكون عملا صالحا يثاب عليه المرء لابد أن يكون نابعا من الإيمان، وأن تتوفر فيه شروط أن يبصر به وجه الله عز وجل وأن يتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من شروط العمل الصالح. نحن دائما نسمع في شهر رمضان وفي شهر على الأبواب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الإيمان، يعني الصيام النابع من الإيمان. مررت على مكة وكنت أذهب سريعا بصلاة المغرب في شهر رمضان منذ سنوات، فإذا برجل يجلس على مكة ويمسك بسيجارة في يده وبقيت ثوان عن أذان المغرب، ثم أذن المغرب وأنا أرقب رجل فرأيته ينهال على السيجارة حتى كاد أن يبتلعها وأن يأكلها. طبعا مثل هذا سيبقي أو سيبقى في المكة طوال الليل، أين صلاة المغرب؟ يعني رجل كهذا هل تتخيل أنه سيصلي التراويح؟ سيحضر درس علم؟ هل هذا صيام نابع من الإيمان؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إنه صيام عادات وصيام تقاليد. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أحيانا ترى بعض الناس، أنتقل المسلمين، يفعلون أفعالا يظنون أنها أفعال وأعمال صالحة ولكنها تتعارض تعارضا تاما مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال تمثيل، أفلام، مسرحيات، مسلسلات. واحد وهو يموت وكان ممثلا يقول لقد خدمت الإسلام 50 سنة، خدمت الإسلام بأي شيء؟ خدم الإسلام بأفلام ومسرحيات ومسلسلات، عندما أسأل عنها يضحك الذي أسأله عنها، قال لا تسأل عنها فيها خلاعة ووجود وفسق وفجور. ذهبت إلى مصر في مكان ما فرأيت بعض الشباب في بيت أصواته عالية، فظننت أن البيت فيه شجار وفيه ضرب، فقلت للرجل، وكان ما أحد الإخوة يشتري شيئا، فقلت له ما هذا الذي يحدث؟ اصعد وأطرق الباب وربما يعني تحدث مصائب. فضحك الرجل وقال: لا تشغل بالك، فهؤلاء بعض الشباب يأتون في الأسبوع 3 مرات ليزروا غرفة لمسرحية، وفي كل يوم يأتون يزعجون الناس بحجة أنهم يزرون غرفة لمسرحية، هذه المسرحية ستعرض في مكان كذا. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وربما يقول لها مسرحية دينية أو مسلسل ديني، ويظن أنه يخدم الإسلام بهذا العمل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يعمل الصالحات، يظن أنه يعمل الأعمال الصالحة، أعمال الخير وأعمال البر، وهذا كثير شائع، هذا كثير شائع، ولا أود أن أذكر نماذج أكثر من هذا. وأختم الكلام بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذه القضية، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون، هكذا بصيغة أفعل التفضيل، وهي كلمة مخيفة مفزعة مقلقة. قال أبو ذر: فجلست، ويمكن أن يكون قد هم بالجلوس، ثم قال: فلم أتقار، يعني لم أتمكن من الجلوس، يعني جلس ولكن لم يتمكن من الجلوس، فلم أتقار أن قمت فقلت، أي لما سمع هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أتقر أن قمت فقلت: فداك أبي وأمي، من هم يا رسول الله؟ وهذا شيء طبيعي أن يقوم ويسأل. أنت لو قابلت رجلا في الشارع وعندما نظرت في وجهه قلت: هم الأخسرون ورب الكعبة، ربما لا يسألك من هو، قد يتشاجر معك لأنك ما قلت هذا إلا بعد ما رأيته، فربما يقولك: لماذا قلت هذا؟ هل أنا منهم؟ تتهمني بذلك؟ فربما يتشاجر معك. لكن أبا ذر رضي الله عنه قال: فداك أبي وأمي، من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا أو هكذا، وأشار بين يديه يعني أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، والمعنى: إلا من أخرج زكاة ماله، إلا من عرف حق الله في ماله، إلا من أنفق من ماله في سبيل الله. ثم قال: وقليل ما هم، وهذه الجملة تحتاج إلى وقفات طويلة، وقليل ما هم، يعني الذين يخرجون زكاة أموالهم قليلون، يعني الذين يعرفون حق الله في أموالهم قليلون. الحريص على المال غالبا لا تراه يفكر في الزكاة، الذي أشرب قلبه حب المال وكلما زاد ماله تمنى المزيد، إذا كان يملك مليونا تمنى أن يكون المليون مليونين وهكذا، ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هناك مجلات في العالم، يعني مجلات سرية كانت تنشر الأغنياء في العالم، ربما تتسرب بعض الإشاعات: فلان أغنى الرجال في العالم، فلان ثاني الأغنياء، وفلان ثالث الأغنياء. وهذا أحيانا تذكر الأسماء، سأطلت بعض الدول فهذا أسمع هناك ربما جئ لي ببعض المجلات تصنف الأغنياء في العالم، هي لا تأتي عندنا هنا إلا سرا، فلان أول أغنياء، فلان الثاني والثالث والرابع وهكذا. الرابع يتمنى أن يكون الثالث، والثالث يبغي أن يكون الثاني، والثاني يطمع في أن يكون الأول، والأول ينظر خلفه ويجري بسرعة في جمع المال خشية أن يلحق به أحد، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولو سألت واحد من الناس هل كان هناك أغنى من قارون فماذا يقول؟ هنا لكن كان هناك من هو أغنى من قارون. قال الله تعالى قارون الذي يضرب به المثل في كثرة المال، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال الله تعالى أولم يعلم، يعني قارون، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي جمعا للمال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فأين قارون وأين من كان أغنى من قارون من الناس؟ أين هؤلاء؟ كل هؤلاء ذهبوا مع أموالهم. بل قال الله تعالى في شأن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، به وبداره يعني الدور التي كانت حول دار قارون بقيت كما هي، كما رأيت في إندونيسيا في أعاصير تسونامي رأيت المسجد وسط الحطام، والمئذنة ما زالت كما هي، وجدران المسجد كما هي، وما حول المسجد مسافات شاسعة كلها حطام. سبحان الله، في زمن قارون وكان من قوم موسى بيته فقط والذي خسفت به الأرض، لأن الأرض لا تخسف بأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تهتز ولا تزلزل إلا بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم، قليل ما هم يذكر ببعض الآيات في القرآن القلة والكثرة، وانظر إلى آيات الكثرة تراها تنطبق على كثير من الأماكن، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. انظر نحن هنا نجلس في بيت الله عز وجل، مسجد التوحيد هنا في البيس، وفي أماكن أخرى ترى المقاهي وترى ما ترى الاستادات وترى من يعش في له تاركا فرض الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس، وإن كثيرا ليس قليلا من الناس عن آياتنا لغافلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثرية أيضا، أكثرية على جهل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الأكثرية لا تشكر الله، ولكن أكثركم للحق كارهون، حكم على الأكثرية بأنها تكره الحق، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم تأتي آية تجمع أربع صفات، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني خيانة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن لو نظر في الحكم على الأكثر تراه حكما مخيفا مفزعا مقلقا الأكثرية، نعم الأكثرية. إذن أقلية التي ينبغي أن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأقلية المؤمنة الأمينة الموحدة المحبة للحق. بعض دول مثلا تذهب إلى الصين أكثريات باطلة، ترى البوذيين والسيخ والهندوس ومن يعبد البقر والشجر والحجر، الهند فيها ألوف بل بعضهم قال ملايين من المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، ملايين المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، هذا بقية الحديث، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. يعني ممكن الجمل يبقى كالجبل، الخروف كالهضبة، أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت إحداها عادت إليه أخراها، أو كما نفدت أخراها عادت إليه أولاها، يعني تجعل حوله حلقة، كل حيوان يفعل به ذلك، كلما انتهت هذه الحيوانات يأتي الآخر يأتي الأول، وهكذا حتى يقضى بين الناس. هذا يتعلق بالحكم على الأخسرين ورب الكعبة. فيا أيها الإخوة الكرام، قضية الخسران قضية خطيرة عظيمة، هذه بعض أسبابها، وهناك أسباب أخرى، ولا نجاة لنا من الخسران والضياع والهلاك والدوار والنقص والحراف إلا باتباع هدى الله عز وجل وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مجمل الكلام عن هذا الأمر، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويأتي أيضا الاستثناء في الصورة، الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. إلا الذين آمنوا، الإيمان بأركانه وشروطه والبعد عن مبطلاته، وعملوا الصالحات، العمل الصالح بشروطه المعروفة المعلومة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي التواصي بالحق. والتواصي كلمة تعني المشاركة، أي التفاعل، فيها معنى التفاعل، أي المجتمع المسلم ينبغي أن يتواصى بالحق، أي كل فرد فيه يوصي ويوصى، يوجه ويوجه، يرشد ويرشد، ينصح وينصح، وإذا نصح فإنما قام بدينه، لأن الدين أجمله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة النصيحة، الدين النصيحة. ولو تأملت كلها بعد أن تراها نص وتوجيه وإرشاد ووصية، حتى قال ابن منظور في لسان العرب: لو أردنا أن نبحث عن كلمة تضاهي وتحاكي وتشابه كلمة النصيحة لا نجد، لا توجد كلمة تتطابق في المعنى مع كلمة النصيحة، مع النصيحة معناها التوجيه، الإرشاد، الوصية، معاني متقاربة، لكن لو بحثت عن المعنى الدقيق للنصيحة والمشتقات وما يتعلق بها لا تجد كلمة تتطابق معها، تتقارب نعم، تتطابق لا. وهذا يدل على فصاحة وبلاغة وبيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، تصبر غيرك، لأن الأمة أمة مبتلاة، مبتلاة بسبب تكالب الأمم الكافرة كلها عليها، كل الأمم تريد القضاء على أمة الإسلام، من يهود ونصارى وبوذيين وسيق وهندوس وشيوعيين وهكذا، لأن أمة الإسلام هي الأمة التي استقامت على منهج الله، وهي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد الله سبحانه وتعالى، وهذا حكم العام. ولكن في الحكم الخاص الذي يدخل هذا الحكم العام، هذا الحكم العام، يجب أن نعلم أنه لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة إلا لمن اهتدى بسبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن كان الشيخ الألباني رحمه الله دائما في معظم تذكراته ومواعظه يذكر هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل النبي والصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا سعادة لنا إلا في الإسلام، ولا مهابة لنا إلا في الإسلام، ولا قوة لنا ولا عزة لنا إلا في اتباع هدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين أسباب الخسران كما باعد بين المشرق والمغرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الدولة وهذه الأمة حكاما صالحين يقودونها بكتابه وسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق ونفسنا ختامنا، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.